الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قسمنا المنفصلة في تقسيمها الثاني إلى هذه الأقسام الثلاثة المذكورة هنا، وهي الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو. وعرفنا الحقيقية باتباع طريقة تقسيمها إلى موجبة وسالبة، لأن القضية أي قضية تنقسم إلى هذين القسمين. ثم استخلصنا تعريف القضية الحقيقية من التطبيق على مثال الموجبة ومثال السالبة، والطريقة نفسها سنتبعها هنا في تعرفنا تعريف القسم الثاني من القضية المفصلة، وهو مانعة الجمع. نقسم مانعة الجمع إلى الموجبة والسالبة، ونمثل لكل واحد من هذا القسمين بمثاله، ومن التطبيق على المثالين نستخلص تعريف مانعة الجمع. مثال الموجبة، مانعة الجمع الموجبة، إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود. لاحظ هنا الآن الجسم إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود. هذه القضية طبعا قضية فيها اختصار، قلنا الأسلوب العربي مشى على هذا الاختصار. قضية هي إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون الجسم أسود. فالذي يفهم من هذا المثال أن البياض والسواد لا يجتمعان في جسم. في آن واحد الجسم يكون أبيض وأسود، هذا مستحيل. لكن ممكن أن لا يكون الجسم أبيض ولا أسود، في ما لو كان الجسم قد أخذ لونا آخر غير البياض وغير السواد، كأن يكون الجسم أخضر أو أصفر أو أحمر إلى آخره. فإذا في القضية الموجبة حكم باستحالة اجتماع طرفيها، باستحالة اجتماع طرفيها وإمكان ارتفاعهما. في مانعة الجمع الموجبة يستحيل اجتماع طرفيها في المحكوم عليه، وهو الجسم كما في مثالنا، وبإمكان ارتفاع طرفيها عن المحكوم عليه وهو الجسم. فإذا المحكوم به وهو الأبيض والأسود لا يجتمعان في المحكوم عليه ويستحيل اجتماعهما، ولكن ممكن أن يرتفع عن الجسم فيما إذا كان الجسم متلونا بلون آخر غير الأبيض وغير الأسود كاللون الأخضر والأصفر وإلى آخره. في القضية السالبة، مانعة الجمع السالبة، نأخذ مثالها. ليس أنها كانت موجبة فهذه سالبة أداة السلب. ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض وغير أسود. ففي هذه القضية ممكن أن يجتمع في الجسم أنه غير أبيض وأنه غير أسود، فيما إذا كان متلون بلون غير الأبيض وغير الأسود، كأن يكون مثلا الجسم أحمر أو أخضر. إذا كان أحمر هو غير أبيض وغير أسود، فاجتمع فيه الطرفان، وهما كون الجسم غير أبيض وغير أسود. فإذا هنا في هذه القضية السالبة يمكن الاجتماع، هنا كان يستحيل الاجتماع في القضية الموجبة، في القضية السالبة يمكن الاجتماع. لكن بالنسبة إلى ارتفاع الوصفين، يعني ارتفاع الطرفين وهما الوصفان هنا عن المحكوم عليه، هذا مستحيل. الجسم يكون غير أبيض وغير أسود هذا مستحيل، لأنه إذا قلنا غير أبيض نفينا عنه الألوان الأخرى التي هي غير السواد، وإذا قلنا غير أسود نفينا عنه الألوان الأخرى. يعني إذا نجمع هكذا، إذا جمعنا بين غير أبيض، غير أبيض يشمل كل الألوان الأخرى التي هي ليست بأبيض، وإذا قلنا ومن جملتها الأسود، وإذا قلنا غير أسود يشمل جميع الألوان الأخرى ومن جملتها الأبيض، فكل من هذين يعني غير أبيض وغير أسود ينفي الطرف الآخر مع الألوان الأخرى، والنتيجة حتكون نفي كل الألوان، وهذا من المستحيل أن ينتفي اللون عن الجسم، لأن الجسم لا بد له من لون. فإذا في مانعة الجمع السالبة يمكن اجتماع الطرفين في المحكوم عليه، ولكن من المستحيل ارتفاعهما عن المحكوم عليه. وأيضا مانعة الجمع من القضايا التي يكثر دورانها في المجالات العلمية واستخدامها لبيان الأحكام التي تذكر في أو القواعد أو النظريات في علم من العلوم. القضية الثالثة أو القسم الثالث والأخير من أقسام الفصلة، وهي القضية المصطلح عليها بمانعة الخلو. الخلو طبعا الجمع معروف معنى الجمع، الخلو معنى أن الشيء لا يخلو، إما أن يكون كذا أو كذا. أيضا حنتبع نفس أو الطريقة نفسها التي اتبعناها في توضيح معنى القسمين السابقين القضية المفصلة. Thank you.
القسم الثالث من أقسام المنفصلة، أو القضية الثالثة من قضايا الشرطية المنفصلة، مانعة الخلو. وكلمة الخلو كمصطلح وارد في هذا السياق يراد به الأمر لا يخلو، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، يعني بعكس الجمع، وهي أيضا تأتي بعكس مانعة الجمع تماما كما سنرى في الشرط. أيضا طريقة لمعرفة معنى مانعة الخلو لا بد من تقسيمها إلى الموجبة وإلى السالبة، ومن خلال تعريفنا للموجبة وتعريفنا للسالبة نعرف معنى جامعة مانعة الخلو. مثال للموجبة: الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، يعني أن أمر الجسم لا يخلو، يعني واقع الجسم وطبيعة الجسم لا تخلو، ومن هنا سميت مانعة الخلو. طبيعة الجسم لا تخلو، إما أن يكون غير أبيض بأن يكون أسود أو ذا لون آخر من الألوان التي هي غير بيضاء مثل أخضر أحمر أصفر لآخر، أو غير أسود، أو يكون غير أسود كأن يكون مثلا يعني أبيض أو أحمر أو أخضر إلى آخره، فأمره لا يخلو، ما أن يكون يأخذ لون من الألوان غير الأبيض أو يأخذ لون من الألوان غير الأسود. هنا من هذا المثال نفهم ممكن أن يجتمع فيه الطرفان غير الأبيض وغير الأسود، فيما إذا كان أخضر، إذا كان أخضر هو غير أبيض وهو غير أسود، فإذا اجتمع فيه طرف القضية المذكور، يعني حكم فيه بإمكان اجتماع الطرفين بأنه ممكن أن يكون في آن واحد غير أبيض وغير أسود، فيما لو أخذ لونا آخر غير الأبيض وغير الأسود، لكن يستحيل أن يرتفع عنه الطرفان أو الوصفان بأن يكون غير أبيض وغير أسود في آن واحد، لأن غير الأبيض ينفي الألوان الأخرى التي هي غير بيضاء من جملتها الأسود، وغير الأسود كذلك ينفي الألوان الأخرى ومن جملتها الأبيض، والنتيجة تكون نفي جميع الألوان عن الجسم، وهذا مستحيل أن يكون جسم من الأجسام المادية بغير لون. فإذا مانعة الخلو الموجبة هي ما حكم فيها باجتماع طرفيها في المحكوم عليه، وباستحالة ارتفاع طرفيها عن المحكوم عليه وهو الجسم هنا في مثالنا. مثال السالبة، مانعة الخلو السالبة: ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود. هذا المثال ماذا نفهم منه؟ نفهم منه استحالة اجتماع الطرفين، يعني الأبيض والأسود لا يجتمعان في الجسم الواحد، لكن ممكن أن يرتفع عنه فيما لو أخذ لونا آخر من الألوان الأخرى. إلى هنا نكون قد انتهينا من أهم التقسيمات والأقسام للقضايا التي تدخل في موضوع الاستدلال كمادة للاستدلال، وننتقل الآن إلى الموضوع الثاني من موضوعات علم المنطق وهو الاستدلال. وسبق أن قسمنا الاستدلال إلى قسمين: استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. وفي البدء نتحدث عن الاستدلال غير المباشر،
ثم ننتقل بعد هذا إلى الاستدلال المباشر. الاستدلال غير المباشر طبعا من التسمية يفهم معناه. الاستدلال المباشر، الاستدلال المباشر هو أن نقيم الدليل على إثبات المطلوب، هذا نسميه مباشر لأن الدليل انصب بشكل مباشر لإثبات المطلوب. الاستدلال غير المباشر لا نقيم الدليل على القضية المطلوب بشكل مباشر، وإنما نأخذ قضية لازمة للقضية المطلوب ونقيم الدليل على صحة تلك القضية اللازمة أو كذب تلك القضية اللازمة، ومن إثبات صحتها أو إثبات كذبها ننتقل إلى صحة القضية المطلوب أو كذب القضية المطلوب. فمن هنا نسمي هذا الاستدلال استدلالا غير مباشرا لغير مباشر، لأن الدليل لا ينصب على القضية المطلوب وإنما يقام على لازمة القضية، ومن النتيجة التي نتوصل إليها بالاستدلال نثبت صحة القضية المطلوب أو عدم صحة القضية المطلوب. أين يستعمل الاستدلال غير المباشر؟ يعني ما هو المجال الذي نستخدم فيه الاستدلال غير المباشر لإثبات المطلوب؟ الاستدلال المباشر يستعمل في القضايا التي يصعب عادة أو يستحيل استعمال الاستدلال المباشر عليها. هناك بعض القضايا قد لا نستطيع أن نخضعها للقياس أو للاستقراء أو للتمثيل التي هي طرق الاستدلال المباشر، أو يصعب علينا إخضاعها للقياس أو الاستقراء أو التمثيل، نستدل عليها بالاستدلال غير المباشر. وكما قلت الطريقة التي تتبع هنا هو أن يعمد المستدل إلى لازمة القضية المطلوب إثبات صحتها أو عدم إثبات صحتها، ويقيم الدليل على القضية اللازمة، ومن النتيجة التي يتوصل إليها في إقامة الدليل على القضية اللازمة ينتقل إلى القضية المطلوب. وعادة كما يأتي بصحة القضية اللازمة قد تثبت عندنا صحة القضية المطلوب، أو بكذب القضية اللازمة قد يثبت عندنا كذب القضية المطلوب، أو بالعكس بصحة القضية اللازمة يثبت عندنا كذب القضية المطلوب، والعكس بالعكس تماما. لو مثلا طلب، يعني نأخذ كمثال حتى لا ندخل في الطرق بشكل مباشر، مثال عام، لو طلب منا إثبات صحة هذه القضية الروح موجودة، هل الروح موجودة؟ وطلب من عندنا إثبات صحة هذه القضية، لما نقول الروح موجودة هذا حكم، نحن نريد أن نثبت صحة هذا الحكم، نحكم على الروح بالوجود أو بأنها موجودة. هذه القضية إذا لما كان ما ممكن إثباتها بواحد من الطرق المباشرة، طرق الاستدلال المباشر أو طرائق الاستدلال المباشر، حينتقل إلى الاستدلال غير المباشر. فنأخذ اللازم لهذه القضية، اللازم لهذه القضية هو الروح غير موجودة، هذا هو لازم القضية المطلوب. هنا نقيم البرهان على إثبات صحة أو كذب الروح غير موجودة. فإذا أقمنا البرهان وأثبتنا البرهان أن الروح غير موجودة، هذا حكم باطل، هذا حكم غير صحيح، يعني هذا كذب، ننتقل منه إلى القضية المناقضة إلها وهي الروح موجودة، فنثبت صحتها عن هذا الطريق، كما يأتي في الاستدلال بالتناقض. التلازم بين القضيتين أو أنواع التلازم بين القضيتين التي يراد الاستدلال على إحداهما لإثبات صدق أو كذب القضية الأخرى، صحة أو عدم صحة القضية الأخرى، عادة يقوم هكذا: إما أن نقول أنه تصدق القضية الثانية التي هي المطلوب لكذب القضية الأولى التي الذي ثبت بالبرهان، أو نقول أن القضية الثانية المطلوب كاذبة لأن القضية الأولى التي برهن عليها كانت صادقة، أو نقول أن القضية الثانية المطلوب البرهن عليها صادقة لأن القضية الأولى التي برهن عليها كانت صادقة، أو بالعكس نقول أن القضية الثانية المطلوب البرهان عليها كاذبة لأن القضية الأولى التي برهن عليها كاذبة. فإذا قد يلزم من صدق القضية صدق القضية الثانية، وقد يلزم من كذب القضية كذب القضية الثانية، وقد يأتي الحكم مخالف: يلزم من صدق الأولى كذب الثانية، ويلزم من كذب الأولى صدق الثانية. هذا أنواع التلازم التي تأتي في موضوعنا. وطرائق الاستدلال غير المباشر ثلاثة: هي التناقض، والعكس المستوي، وعكس النقيض. وفي المحاضرة الآتية سنبدأ بدراسة الطريقة الأولى من طرائق الاستدلال المباشر، وهي طريقة التناقض. والحمد لله رب العالمين.